الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بكتاب العلامة الدارمي رحمه الله عند قوله: باب في يدي الله. قال: وروى المعارض أيضا عن ابن عباس: الركن يمين الله في الأرض يصافح به خلقه. فروى عن هذا التلجيم من غير سماع منه أنه قال: يمين الله نعمته وبركته وكرامته لا يمين الأيدي. وكل هذا من تحريف الأدلة وأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الآثار الثابتة، وهو إن كان موقوفا فله حكم الرفع، وذكره رضي الله عنه على وجه التشبيه، قال: فمن صافحه فكأنما صافح الله، أي من صافح الحجر الأسود فكأنما صافح الله. والحديث يفسر بعضه بعضا، وليس هنالك حاجة إلى تأويلات الجهمية، فالحديث ظاهر المعنى من لفظه: فمن صافحه فكأنما صافح الله، ولم يقل فمن صافحه فقد صافح الله حتى يحتاج إلى مثل هذا التأويل. فمن صافحه فكأنما صافح الله، وهذا يدل على أنه لم يصافح الله حقيقة، وأن الحجر ليس جزءا، وأن الحجر ليس صفة من صفات الله عز وجل. فلفظ الحديث ظاهر ليس فيه لبس وليس فيه إشكال، والبيان إذا وجد من نفس الرواية فلا نحتاج إلى تأويلات بعيدة. وفي الحديث المشهور في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل أنه يقول يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك إن عدته وجدتني عنده؟ وهكذا استطعمتك فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقني. وجاء التفسير والإيضاح في نفس الحديث، فلا نحتاج إلى تأويلات الجهمية البعيدة والمنكرة. وهذا الحديث حديث ابن عباس يدل على شرب الحجر الأسود، فإن الله عز وجل جعل له بيتا في الأرض وهي الكعبة، وهي أشرف البيوت، وجعل حجرا في الكعبة هو أشرف ما فيها من الحجارة، فمن ذهب إلى البيت وطاف حول البيت واستلم الحجر الأسود فلشرف الحجر ولرفعة منزلته، من استلمه فكأنما صافح ربه عز وجل، ولم يقل فقد صافح ربه، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بيان التشريف والتكريم للحجر الأسود، وأن الله عز وجل هو الذي وضعه في ذلك الموضع حتى وضعه في ذلك الموضع بمشيئته وإرادته وقدرته، وأمر العباد أن يستلموه، فمن استلمه فكأنما صافح ربه عز وجل، ولم يقل فقد صافح ربه عز وجل. فالحديث لبيان التشريف والتكريم، ولا يفهم منه أن الحجر صفة من صفات الله عز وجل. والإيضاح والبيان إذا ورد من أصل الحديث فلا نحتاج كما عرفنا إلى تأويلات بعيدة، وكلام المتكلم يفهم من سياقه، والمتكلم يبين مراد كلامه من سياق كلامه، كما عرفنا في الحديث: مرضت فلم تعدني، استسقيتك فلم تسقني، إلى آخر الحديث جاء البيان في أصل الحديث. والأمير قد يقول لأناس: سيروا وامضوا وعيني معكم، وهو يريد أنه سوف يجعل معهم جاسوسا يقوم بمراقبتهم والنظر في شؤونهم فينقل إليه الأخبار. فذلك الجاسوس قام مقام عين السلطان، فيصح أن يقول لهم: عيني معكم. وليس من ذلك شخص أن عين السلطان خرجت منه وسارت معهم وتنقلت بتنقلهم وخالطتهم في أمورهم، لكن ذلك الجاسوس لما كان نائبا عن السلطان ومبلغا للسلطان قام مقام عين السلطان. فكلام المتكلم يفهم كما عرفنا من سياقه، وهكذا هذا الأثر، هذا عبد الله بن عباس، يفهم المراد من سياقه، لأنه قال: فمن صافحه فكأنما صافح الله، ولم يقل فقد صافح الله. وأما ما ذكره المعارض من الرواية فهي رواية لم تكن على وجهها، أما أثر ابن عباس فهو على التشبيه، الأثر الثابت عن ابن عباس على التشبيه، فكأنما صافح الله. قال: فروى عن هذا الثلجي من غير سماع منه أنه قال: يمين الله نعمته وبركته وكرامته لا يمين الأيدي. فيقال لهذا الثلجي الذي يريد أن ينفي عن الله بهذه الضلالات: يديه التي خلق بهما آدم، ويلك أيها الثلجي، إن تفسيره على خلاف ما ذهبت إليه، وقد علمنا يقينا أن الحجر الأسود ليس بيد الله نفسه، وأن يمين الله معه على العرش غير بائن منه، ولكن تأويله عند أهل العلم كأن الذي يصافح الحجر الأسود ويسلم كأنما يصافح الله، كقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ومعلوم أن اليد المباشرة للبيع هي يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليفهم من ذلك أنهم يصافحون الله عز وجل حقيقة عند البيعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، والله عز وجل فوق الخلق بذاته، ويد أيضا هي فوق أيدي الخلق، وهو مستوى على عرش عال على خلقه. قال: فثبتت له اليد التي هي اليد عند ذكر المبايعة، إذ سمى اليد مع اليد واليد معه على العرش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل، فثبت بهذا لله اليد التي هي اليد، وإن لم يضعها المتصدق في نفس يد الله. وكذلك تأويل الحجر الأسود إنما هو إكرام للحجر الأسود وتعظيم له وتثبيت ليد الرحمن، وتثبيت ليد الرحمن ويمينه لا النعمة، كما ادعى الثلجي الجاهل في تأويله، وكما يقدر أن يكون مع كل صاحب نجوى من فوق عرشه، كذلك يقدر أن يكون يده فوق أيديهم من فوق عرشه، وهذا لا إشكال فيه، فالله عز وجل فوق العرش، هو بذاته فوق خلقه لعلوه وارتفاعه، فهو جميع الخلق، وهكذا يده فوق أيديهم وهو على عرشه. أما اليد الملامسة والمصافحة فهي يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك ادعى الجاهل الثلجي أن الله خلق آدم بيده، قال: بنعمته التي أنعم بها عليه، فخص بما خص من كراماته. وهذه المسألة مرت معنا في أوائل الكتاب، وقد رد الدارمي رحمة الله عليه على الجهم ردا طيبا نفيسا، لكنه أعادها في هذا أو أعاد الكلام في هذا الموضع، لأن المعارض الجهمي أعاد المسألة فلهذا أعادها عليه مرة أخرى، أو أعاد الرد عليه مرة أخرى. قال: وكذلك ادعى الجاهل الثلج أن الله خلق آدم بيده، قال: بنعمته التي أنعم بها عليه، فخصه بما خص من كراماته، فيقال لهذا الثلجي البقباق النفاج. والبقباق وكثير الكلام، أخطأ في كلامه أم أصاب. والنفاج هو الذي يفخر بما ليس فيه، فيقال لهذا الثلجي البقباق النفاج: لو كنت ممن يعقل شيئا من وجوه الكلام لعلمت أن هذا تأويل محال من كلام ليس له نظام. ويلك، وأي شيء من خلق الله من كلب أو خنزير أو قرد أو إنسان أو بهيمة لم ينعم الله عليه في خلقه إذ خلقه حتى خص بنعمته آدم ومن عليه بذلك من هؤلاء الخلائق؟ وأي من قيمة لآدم فيه إذ كل هؤلاء خلقوا بنعمته كما خلق آدم؟ وهذا كلام ظاهر بين وقد سبق معناه فيما مضى. وأعجب من ذلك قول الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. نقف عند هذا، عند قول وأعجب من ذلك إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وننتقل للطرق الحكمية في السياسة الشرعية.